السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصل في كتاب الموطأ الإمام مالك، الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه وغفر له وجعل منزلته في عليين. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه في كتاب الجنائز، فإن القراءة لا تزال متواصلة في السؤال الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. هل هذا الحديث على ظاهره أم أن له تأويل، بمعنى أن ما نسمعه اليوم من بكاء الأب على ابنه من غير نياحة وشق الجيب وضجر من القدر يعذب في قبره بما نيحه أو بما حصل من وراءه أو من بعده؟ الجواب نعم، الجواب تأويل ليس على ظاهره. طيب، الآن لماذا لا تقول إن الإنسان إذا بكى فدمعت عينه وبكى على ميته أنه لا يدخل في ظاهر الحديث؟ ما الذي يجعلك أن تقول لا يدخل في ظاهر الحديث؟ نعم، حين قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن ليس البكاء أو الحديث على ظاهره. قال بعض أهل العلم: لا تعذب إلا إذا جمعت ما فيه من أحاديث مروية عن رسول رب الأرباب، وإلا فإنك إن لم تفعل تكون قد خالفت قول الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم، ما هنا من ألفاظ العموم، أي كل ما آتاكم الرسول فخذوه، ولا تأخذوا شيء وتتركوا شيء، فهذا حينئذ يصحح مذهب الجمهور في أصول التفقه في العلم، وهو تقديم الجمع على الترجيح خلافا للأحناف. فما التأويل الذي يحضرك؟ إن الميت لا يعبد بكاء أهلي عليه حينئذ، وكيف تجمع بينما قلت أنه لا مانع من البكاء وإنكار النبي على امرأة تبكي عند قبر ولدها؟ قال اتق الله واصبري كما في صحيح البخاري. نعم، الشق الأول تأويله إيه، لكن كيف يعذب الآن؟ أليس الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ طيب هذا ما فعل شيء الميت، صالح طيب، أهله ناحوا عليه، وشخص جيد يعذب في قبره. لا تزر وازرة وزر أخرى، لا بد يكون في تأويل. خلنا نشوف عرض يحاسب على إيش. طيب نحن نعلم أن التكليف مشروط بالعمل بالاختيار، هنا اجتهد العلماء في ذلك، فقالوا لا شك أن هذا الميت عذب لأنه له نوع اختيار قبل موته، من أجل ذلك عوقب بعد موته على بكاء أهله الزائد من نياحة ونحوه. فما الذي تصوره في هذا الاختيار الذي كان له قبل موته؟ فلما صنع ذلك الأمر وصله العذاب لأنه كان كالسبب أو السبب فيه. مثاله يكون أوصى نوح عليه، لا تكون كان دجاجة ماتت في أسرتكم ما أحد ينوح ولا شق جيد، أنا أبوكم، صيحوا في الناس بالنياحة واعلنوا الوفاة واذكروا مناقبي، أعوذ بالله. هذا يوصي يعني يكون يعني يناح عليه بعد الموت، هذا ممكن بما أوصي بما أوصى، يستفز أهله بقوله ليس دجاجة لي وكالتي ولي، فنوح عليه يوصيه يستفزه، ممكن أن يستفزه من نياحة عليه، فإذا فعلوا يقول سنة سنة سيئة، فلما ناحوا كان بسبب وصيته فحصل عذاب عليه. نعم، يوصي لذلك الميت فيعذب حينئذ لأنه له اختيار، هذا فعل نفسه. طيب، أو يمكن أن يرى الناس مثلا من حول ينوحون على موتاهم ويعرف ما جاء بالتشديد على النياحة الميت، يتصور أنه إذا مات أهله سينوحون، ومع ذلك يتعاجز أو يهوى أن لو ناحوا ولا يكلمهم، ما كلمهم قال نوحوا الذي سكت، وهو يعتقد أنه لو نهاهم أنكر عليهم سمعوا له وسكرت أفواههم عن النياح، يعلم هذا. فحينئذ إذا ما أوصى يكون مقر، فينبغي أن يوصي ينبه وينصح لا تنوح عليه، فرجاء النائح من الوعيد كيت وكيت كيت وكيت فلا تنوح عليه، حينئذ ينجو. وأيضا يمكن تأويله أن كله غدرات في الدنيا، سرقات وذنوب واعتداء على الضعفاء بأقصى أموالهم وقهرهم،
غير حق. فلما يموت يفقد الجهل هؤلاء أفعاله الذميمة، فإذا بكوا عليها زيد عليه في العذاب. فقال ابن تيمية: كونه يعذب ببكاء لنأخذ بظاهر يعني الحديث من الأصل، نترك هذه التأويلات. فأظنه قال الأصل أخذ بظاهر يعني الحديث، يعذب الميت ببكاء أهله عليه، يعني أخذ بالظاهر في قوله يعذب، ولا يشترط في كونه يعذب أن يكون العذاب الذي بالنار. يأتيه بالإخبار نوع مشقة وهو يعلم أن أهله بكوا عليه، فيأتيه مثل الحزن والمشقة التي ليس معها عذاب نار القبر. واستدل رحمه الله بما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، مع أنه في السفر لا يتعذب بالنار ولكن يشق عليه الانتقال من مرجع الذي يستريح فيه في وطنه عند أهله، فيحصل له نوع مشقة بالانتقال من بلد إلى بلد. لذلك قال: فإذا قضى نهمته فليرجع، يعني ليستريح. السفر قطعة من هذا. فإذا بلغه بكاء أهله صار عليه نوع مشقة وحزن، وليس ذلك معناه أنه يعذب. السؤال الثاني: ما قولك فيما أعلّت أمنا عائشة الحديث به؟ أعلّت أمنا عائشة الحديث به، كيف أعلّته؟ ضعفت رواية ابن عمر وجعلتها والله أعلم وهم، معاذ الله تكذب عالم جليل. العلماء خاصة علماء الصحابة ورثة الأنبياء، والأصل أن من حمل علما كما قال ابن عبد البر أنه عدل، لأن الله أشهد أهل العلم على التوحيد، وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فمعاذ الله تكون كذبت أخيها العالم أخاها العالم فقالت أنه يعني روى الحديث على غير وجه متعمد. كلا، في فرق بين التأول والكذب، وهذه مسألة نريد أن نبدأ عليها حتى لا يقع سوء الظن بين الإخوان فيما بينهم. قال الشوكاني: الكذب هو مخالفة الاعتقاد ومخالفة إيش؟ الواقع. أحيانا يخالف الإنسان الصالح الواقع لكن ما يخالف اعتقاده، يكون متأول أو واحد، فينسبه الجاهل إلى الكذب، يقول شو كذب. ففي فرق بين التأول وبين إيش؟ وبين التعمد في مخالفة الواقع. فهنا حسبت عائشة أخاها ابن عمر أنه وهم في الرواية، فذكر لها أخبرت الأمر أنها أخبرته أنها سمعت عائشة، وذكر لها أن عبد الله بن عمر قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهل عالي. فقالت أم عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب. كيف تعامل أصحاب المنهج الواحد مع بعضهم البعض وهم الصحابة جماعة الأمة؟ رجل من أهل العلم كيف أنها وقرته بذكر كلمة أبا عبد الرحمن أو كنيت أنته ثم قالت لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، لتبقي مكانه فترد على ذلك الخطأ كما ذكرنا الدرس الذي مضى، ولا تجاوز من البطل فتنزل من قبله. إنه إنما مر رسول الله بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. طيب، ما القول الصحيح في تأول من عائشة، راجح أو مرجوح؟ ما تأولته من عائشة ولم؟ جواب مرجوح. لما روى هذا الحديث ليس ابن عمر فقط، أكثر من صحابة، وصح الخبر كما قال ابن عبد البر عن عمر وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة كلهم بنفس الرواية. إذن الأصل أخذ بظاهر هذا الحديث، أنه تتابع أكثر من صحابه كلهم هؤلاء وهي مخاصة عمر. حينئذ بما أنه يجوز الوهم على الثقة مهما كان عالم يحصل له الوهم، فما المانع أن نقول أن أمنا عائشة رضي الله عنها حصل لها شيء من هذا كما يحصل للثقة والمعصوم من عصمه الله. وإذا كان وقلنا من قبل ابن عباس ماذا قال؟ تزوج النبي ميمونة كما في صحيح البخاري وهو محرم، ثم إيش تبين من هذا؟ وهم، كما قال سعيد المسيب في أحد كبار التابعين العلماء الأثبات والفقهاء الكبار، قالوا أنه وهم رضي الله عنه، مع أنه آية من آيات الله بالعلم سبحان الله والحفظ والفهم في كتاب الله والذي دعا، ومع ذلك حصل. فالصحيح ظاهر رواية إذن ابن عمر وظاهر رواية عمر والمغيرة بن شعبة الميت يعذب كان أي، لكن لا يلزم يقول فتين الميت يكون يصله عذاب بالنار، نوع مشقة حسن لا تصل إلى ما يتوهم البعض من العذاب المعروف حديث السفر قطعة من العذاب. فإذا قضى أحدكم نهمته إيش يرجع. وقد جاء في حديث خرجه الترمذي في الجامعة في باب كراهية البكاء على الميت زيادة، انتبه إليها، وقد جاءت من طريق أبي المنذر زهير بن محمد عن أسيد بن أسيد، أسيد بن أبي أسيد عن موسى ابن أبي موسى الأشعري عن أبي هو موسى الأشعري أن النبي قال الميت يعذب بكاء أهلي عليه أو بكاء الحي عليه. إذا قالت النائحة وعبدا وناصرا وكاسيا، جاء بالميت وقال له أنت عبده عبدها أنت ناصرها أنت كاسيا، لكن هذه السيادة من طريق أبو المنذر زهير بن محمد الخرساني الشامي وهو ضعيف، فالسيادة شاذة لا تصح. نعم. طيب، وإذا قلنا أنه بما نيح عليه إذا لم يوصي مثلا وإذا لم ينكر فمعناه، أو إذا بكي عليه معناها البكاء الزائد، وحينئذ يأتي الذي معه نياحة وضرب على الخد شف للجيش، وحينئذ يأتي حديث البخاري مر النبي على امرأة وهي تبكي قال اتق الله واصبري، قالت انك لم تعرف اليك عني انك لم تصب بمصيبتي وانك لم تعرف، فكيف هنا نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب بكاء اهلي عليه والنبي، وقولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى، أو بالجمع بين كون النبي بكى على إبراهيم وكون النبي مر على امرأة وهي تبكي وأنكر عليها بكى وبكى النبي على امرأته ثم أنكر على امرأة تبكي. كيف الجمع؟ صحيح قال الحافظ بن حجر والذي يظهر من بكائها أنها زادت في قدر على القدر المعروف فزادت انياح وصياح حينئذ أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الأخ محمد إبراهيم محمد بن ريفي يقرأ لنا العبا الحسبة في المصيبة. ثلاثة عشر قرأت باب الحسبة. نعم. طيب إذن لا يزال السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. ما المقصود وإلى أي شيء الإشارة بقوله تحلة القسم؟ إلى أي آية؟ نعم. وإن منكم إلا واردها. اختلف العلماء رحمهم الله في الورود على ثلاثة أقوال. منهم من قال الورود دخول النار ومروي عن ابن عباس على اختلاف عنه. منهم قال الصراط والمرور عليك بن مسعود والماء. منهم من قال القربان. منهم من قال النظر إليها. منهم من قال الحمى. سيرد ما من أحد يعني بتصيبه حمى حينئذ يكون كالوارد على النار حي. هل سمعتم حي مات ما أصابته حمى؟ المقصود واختار الأمين الشنقيطي صاحب رواه البيان أنهم يدخلون النار ويخرجون منها. واحتج في ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا المقام ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ولكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح الأقوال ما جاء عن المسعود هو المرور على الصراط. هو المرور على الصراط. ما الدليل على ذلك؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال ما من أحد إلا ويرد النار ثم يصدرون منها بأعماله فأولهم كالبرق ثم كالريح. تذكرون هذا الحديث كالبرق كالريح وارد في أي شيء؟ في الصراط. فالتقى الماء على أمر قد قدر. إذا جمعت هذا مع هذا تبين لك أن المعنى ورودهم على الصراط. نعم. أما الحديث الآخر والذي جاء في أنهم يدخلون فعلا النار وهو حديث جابر الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده واعتمد عليه الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان في الترجيح فليس بصحيح وإنما هو ضعيف كما حققه العلامة الألباني رحمة الله عليه. سمعت رسول الله يقول الورود والدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها يعني النار فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. هذا صحيح والله الحديث لو ثبت هذا واضح أن ما منكم إلا واردها أي دخول النار ثم صدور عنه لكن لا يصح إسلام. فتبين أن الورود بمعنى المرور على الصراط. نعم المرور على الصراط ولا ينكر من جهة المعنى اللغوي. نعم فإذا الصحيح ما قاله كعب الأحبار بن مسعود والسدي وغيرهم أن ذلك معناه المرور على الصراط. طيب وأخذنا أيضا حديث لا يموت لأحد، ثلاثة فيحتسبهم. نعم. فقالت يا رسول الله كم أدنى عدد جاء في النجاة أو في الكفارة في من يموت له أولاد فيحتسب أدنى شيء كم جاء؟ نعم اثنان، هذا أدنى ما نحفظه الآن، اثنان جاء في ذلك. طيب كما جاء في الحديث ما هو شرط كون المصيبة كفارة على المؤمن؟ المصيبة التي تصيبه كفارة، يعني ما هي ما هو شرط في ولده إذا مات على احتساب أن يحتسب ذلك؟ أما إذا تسخط يكون عليه ولا يستفيد التخصص، تسخط ما يرجع له ولده سبحان الله. البعض يقعد يتلاوم مع أسرته، ليه خرجت الولد هذا الوقت وصدمته السيارة أو سقط في البئر، يضيع وقته في التلاوم كل يوم ويلومها الزوجة ويلوم، ما يرجع الولد من قبله. آمن، قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يطمن الله قلبك إذا آمنت أن هذا القدر يلقي عليك البرد سبحانه، لا تزال في وحر الصدر وفي ضيقه وانت تعترض على القدر. ليش كان كذا؟ كان ينبغي أن يكون كذا، تعيش في غم، لكن لو آمنت أن كل شيء مرتب مقدر قبل خلق السماوات والأرض مكتوب 50,000 سنة استرحت وأرحت غيره، فلا يزال العبد في شقاوة ويتلاوم، يحصل له تلاوة أو ملامة للقدر بما كان، لو أنه كان كذا لكان كذا. أخيرا، ما أعظم ما يتعزى به الناس في مصائبه ونكباته إذا وقعت لهم نكبة عظيمة، فما الذي يهون عليهم الجرح جراح تلك النكبة يسليهم؟ التعزي بوفاة رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه الطبراني عن عبد الله بن عباس قال إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. وقد جاء في موطأ مالك لكن بسند ضعيف، يعزي الناس في مصائب المصيبة به، نفس المعنى لكن إسناده منقطع، وقد ورد له شواهد وروي أيضا مرسلا من وجوه أخرى قد ذكر طرقها ابن عبد البر في كتاب التمهيد. كتاب التمهيد ابن عبد البر شرح الموطأ، لكن أكثر ما يعتني به فيه بالأسانيد والاستذكار في الفقه، ينقل كلام الفقهاء أحيانا يرجح وأحيانا ما يرجح بحسب العلم رحمة الله عليه. ولذلك يقول أبو العدائية الشعر وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد. طيب، وما الذي يقوله المسلم حتى حديث مسلمة فإن له يقرأ مالك الربيع. طيب، ماذا يقول المسلم عند المصابة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فإذا قال ذلك كما في حديث سلمة فإنه يعقبه الله خير بشرط أنتم تعلمون. الحقيقة توقفنا عند حديث كعب أظن، نعم كعب محمد بن كعب القرظي، توقفنا عنده. أخذنا الذي بعده. طيب اقرأ. لا باب المختفي والنباش اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: قال الإسماعي وعمل المدينة يسمون النباش المختفي.
النباش
النباش المختفي.
نعم.
قال مالك عن أبي رجاء محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفية والمختفية، يعني نباش القبور.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه في مسائل. المسألة الأولى أنه معلوم أنه الدارقطني رحمه الله فإنه يرويه مالك عن ابن عن أبي الرجال واقتلف عليه، فالأوثق أرسل الحديث كابن وهب والشافعي وقعنبي وغيرهم يرونه مرسلا خلافا ليحيى بن صالح وعبد الله بن وهاب عبد الوهاب عن عمر. والأصح كما قال الدارقطني الإرسال، فالحديث لا يصح وهو لعن المختفي. والثانية المختفي هو النباش الذي ينبش القبور ليسرق الأكفان فيختفي ليلا، لأنه لو جاء بوضح النهار أو سمي مختفي لإظهاره الميت وإخراجه إياه بعد دفنه من قبل، لأن أخفيت تكون معنى سترت ومعنى أظهر تكون بعد الله. فهو الواقع في مهنة أو في عمل قدر، هاوي يعني وجه القدارة في عمله والخساسة أو الخشة أنه يباشر أحوال الآخرة أو ما يذكر بأحوال الآخرة الموت. هو أمامه ميت الآن ويحفر ويرى القبر. ولما قال النبي زور القبور؟ قال لأنها تذكر، أو قال أنها تذكر بالآخرة. فكونه يسرق الكفن يجرد الميت منه يحفر يبرز الميت ثم يرجع يدفنه مرة أخرى، أو يدل على قساوة من قلب عظيمة. وأشنع من هذا أو مثله ما ذكره لي أحد الأطباء من اعتداء سافل على جنائز الثلاجة من الفتيات والنساء، يخرجها من الثلاجة في آخر الليل يزني بها ويرجعها. سبحان الله على هذه القلوب القاسية الفاجرة، كأنها سقيت من الرماد أو الحمل. كيف تجرؤ الأنفس على وطئ امرأة ميت أنفس خدرة بلغت الخسة المبلغ العظيم؟ كيف يسرق من الميت كفن ويبيعه؟ واختلف حينئذ المسألة ثلاثة العلماء في من يصنع ذلك. فقال بعضهم تقطع يده. ليش؟ كالإمام مالك. ليش؟ قال لأن تعريف السرقة هي الأخذ من الحرز خفية ويكون في ربع دينار تصاعد، فإذا كان الكفن عندهم ربع دينار تصاعد فحرز الكفن وين؟ القبر، فيجب حينئذ القطع، يجب القطع كما قال مالك وأصحابه. وقد احتج من قال أنه حرص بقول الرب سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال الخبر حرص وستر من كفن. وقال الكوفيون كلا لا قطع عليه، لأن الميت لا يملك، وشرط الشركة الملك، الميت لا يملك كفن ولا يصح القطع إلا من سرق من ملك، ولا يصح من الميت ذلك، لا يقال أنه إيش، لا يقال أن هذا الكفن ملك له، لأن الميت لا يصح أن يقال أنه ملك فلا يملك، فهو يأتي في قبره بلا ملك، حتى الكفن هذا إنما وعد أن يكفن، يؤمر بها أهل الميت، فحينئذ لا يكون عليه إيش في ذلك قطع. ثم أنه حينئذ إذا قلنا أنه لا قطع عليه، فماذا يلزم عليه من عقوبة؟ التعزير، يعزره القاضي وينظر في الجريمة، ينظر القاضي في هذه الجريمة العظيمة وما يقترن بها، يعني ربما يعزره 20 أو 10 سنين إذا أخذنا بقول الأحناف وأنه لا يملك، وينظر إلى أنه فتش قبور الموتى وأخرجهم، وهذا يدل على قساوة في قلبه، يجب أن يردع حتى يحفظ الموتى، يقدر القاضي هذا ثم يقدر العقوبة التعزيرية اجتهادا في ذلك. طيب اقرأ حجر بعده.
قال مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عبد المسلم ميتا لكسره وهو حي تعني في الفتن.
هذا الحديث مروي أو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف في الترتيب في الكتب أو في النسخ. في باب جامع الجنائز مالك عن هشام بن عروة، مو بعندك هذا باب جامع الجنائز، اقرأ.
قال الإمام مالك عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة ثقة ربما دلس،
عن عباد بن عبد الله بن الزبير
ثقة،
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
نعم، هذا الحديث صحيح ومتفق عليه، وإسناده عند مالك صحيح، مروي عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت النبي قبل أن يموت ومستند إلى صدرها وأصغت إليه اللهم اغفر لي وارحمني وألحق رفيق الأعلى. هذه المسألة الأولى، وأن إسناده صحيح وأنه متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم وغيرهما كالنسائي والترمذي. وفيه من الفقه أن النبي خير فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، فإنه لما قال الرفيق الأعلى هذا كان على اختيار، يدل عليه ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت كنت أسمع أنه لا يموت يعني من النبي صلى الله عليه وسلم النبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذته بحة في صوته، وهو معروف الصوت الذي يكون فيه خشونة بسبب عارك مرض، مع الذين أنعم الله عليهم وظننت أنه خير، مع الذين أنعم الله عليهم النبي خير، كما بينت عائشة رضي الله عنها. فالظن يطلق باللغة بمعنى الشك والتهمة والتخوض غير دليل. إياكم والظن، نعم، فإنه أكذب الحديث. الرجل البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومنه قول الله تعالى في كتابه: واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويطلق الظن ويراد به اليقين أو غلبة. أما الغلبة فجاءت في صحيح البخاري من حديث من عائشة قالت: تصب على رأسه الماء في غسل الجنابة حتى إذا ظن أنه قد أروى، يعني أروى أصول شعره. ولا شك أن المقصود من غلبة لا يمكن أن يكون له عينان ترى هل بلغ أصول الشعر أو إحساس، هذا كله غلبة الظن. ويطلق الظن بمعنى اليقين. قال رب العالمين: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله سبحانه. فهنا والله أعلم يحمل حديث عائشة على غلبة الظن، فغلبة الظن تسمى علم، فلا تخرج عن حد العلم. يدل عليه قول الرب سبحانه في المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات، أي غلب على ظنك بعد الامتحان أنهن مؤمنات. فهنا عائشة غلب على ظنها ذلك أن النبي خير لما سمعته يقول ذلك. فإذا لما قال الرفيق الأعلى أو مع الذين أنعم الله عليهم فإنه خير، واختار رفقة أو جوار الواحد الغفار سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم والحقني بالرفيق الأعلى. وقبل ذلك تؤخذ المسألة الثالثة وهي: يستحب للمؤمن عند وفاته أمور حضور الله، منها أن يدعو الواحد الغفور، يدعوه وأنت في السكرات ادعو مثل ما دعا النبي: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اقبل على الله، اختم حياتك بالعبادة. وأفضل العبادات أو من أفضلها الدعاء، لأن النبي قال الدعاء هو العبادة لأنه من جنس الحج عرفة. فالدعاء عبادة عظيمة تجمع رجاء القلب، حسن التوكل على الله، واعتقاد أنه يعلم الغيب، أشياء كثيرة تجمع هذه العبادة تقترن بها، فهي عظيمة. لذلك أعظم ما يهواه الشيطان من أهل الشرك أن يصنعوه مع من يعبدون من دون الله فيشركون في أي عبادة، الدعاء يشتركون فيها. أهم شيء يا بدوي اشفع لي عند الله، لأن يعرف يريد أقصى ما يكون من ضلال ابن آدم. فيريد أن يصل إلى هذه العبادة فتصرف بغير الله سبحانه. حينئذ يستحب للميت أن يدعو الله بأي شيء. أعظم ما يحتاجه الميت ومقبل على ربه الرحمة، أن يرحم وأن يغفر له يعني هو حينئذ يشتغل بالدعاء اللهم اغفر لي وارحمني، ولعله يقدمها قبل ذكر التوحيد. طيب، ما حكم قول لا إله إلا الله عند الموت؟ يموت الميت إذا ما قال على سوء خاتمة؟ ما قال، ما وجه صالح طوال الحياة ما قال، فهو يموت على سوء خاتمة، هي إذن معصية كبيرة وكبائر. أيها فتح الله عليه، نحن أمة مربوطون يعني بالآثار. أين أن النبي قال قولوا قول؟ صحيح أمر النبي بتلقين الميت لا إله إلا الله، لكن ذكر توابا قال من قالها دخل الجنة. هل معنى الوعد بدخول الجنة إثم من ترك؟ في نصوص كثير إذا فعلت إذا في أعمال من فعلها دخل الجنة، منها من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الموت الجنة إلا الموت، إذا ما دخل الجنة، إذا ما قرأها أثم. من قال الله دخل الجنة، إياكم والحكم على هذا الرجل بينما ما قال شهد الله إن لله وإني رجل كأنه مات على سوء خاتمة. لابد من النظر في النصوص، هو التعود يورث هذا. يقول ابن تيمية من نشأ على مذهب وتربى عليه عصر إقامة الحجة عليه رحمة الله عليه. فنحتاج على كل حال إلى نص يدل على الوجود أن يقول لا إله إلا الله عند الوفاة. وتعرفون المشقة، المشقة تجد بالتيسير، كثير من الناس يشق عليهم آلام الموت وسكرات، ولعله ليس بكثير من يوفق ويثبت يقول لا إله إلا الله. قد نحكم عليه مات على سوء خاتمة ما قاله، نعم هذا فيه نظر. فهو حينئذ يدعو يقول اللهم اغفر لي وارحمني. إذن السنة لمن كان في سكرات الموت أن يصبر لا يزع ويتعزى بوفاة النبي قبله، يتمر النبي على هذا، ولو كانت مذمة الموت لما أخذ الله نبيه به، تعزى بالمصيبة الأولى تلك العظيمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وفاة موسى كليم الله عزة، وفاة الصديق رضي الله عنه، وفاة عمر، يتعزى بهؤلاء. ما هي المذمة اللي يموت لأنه مات من قبل، المذمة أن يموت على سوء خاتمة وعلى ظلم وعلى شرك وعلى بدعة، هذا هو. أما يموت مجرد الموت فيصبر على قضاء الله، هذا المطلوب الأول. الثاني مطلوب منه سرعة أو التعجل بالتوبة قبل أن تصل للروح الحلقوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنة داود بن عمر يقبل الله توبة العبد ما لم يغرق، فهو يتوب. طيب، أيهما أفضل، الاستغفار ولا التوبة؟ يقول استغفر الله، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم اني تبت إليه. عجيب يا عباد الله، عجيب يا عباد الله. ولماذا الذي قال الله اني تبت اليك في هذا الحال؟ على كل حال، ايهما اولى لمن كان مضطرب لمعاصي قبل خروج الروح؟ ان يقول اللهم ارحمني او يقول اللهم اني تبت اليك، ولا كلها سيئات؟ التوبه مقبوله حتما، لكن طلب المغفره يقول ابن تيميه قد يستجيب الله ويغفر له، قد لا يستجيب، هذا يجب أن يقضي الاستغفار بالتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله بالتوبة، ما لأنه غلط، والتوبة حتما مقبولة إذا قام بشروطها. فإذا يتوب ثم بعد التوبة يطلب من الله المغفرة والرحمة، ثم يجاهد نفسه أن يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قبل طلب المغفرة والرحمة ولا بعد؟ آخر ما يبقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. فإذا يجمع بين الحديث وارحمني اغفر لي وارحمني من فعل النبي وقوله أنه قال ذلك أو أراد من الأمة أن تقول ذلك آخر كلام، في آخر كلامها تقول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك لا تتكلم، ثم تخرج الروح. هنا يدخل الفضل الرابع وسيأتي معنا وهو الاستياك. إذن هنا عمل خلفي وهو الصبر، الرضا، حسن الظن بالله، لا يموت أحدكم في صحيح مسلم إلا هو حسن الظن بالله، الرجاء والخوف كمحيط الأنصاري، شاب فتى دخل عليه النبي ويعتبر قال كيف تجد؟ قال أرجو الله كيف أجد؟ قال أرجو الله فاغفر ذنوبي. وقال اجتمع في قلبي عبد المجد هذا الموضع إلا بلغه الله ما يرجو وعالم ما يخافه كما قال. لسان دعاء توبة أو دعاء ثم لا إله إلا الله باللسان، بالعمل أن يستاك. لذلك بعدها حديث عبد الرحمن الذي دخل على النبي وهو يحتضر ما عاد أحد منكم أراه يترك السواك من جيبه أو من أذنه، ما يدري متى تأتي لحظة الوفاة. أن آخر ما فعله النبي أنه استاك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان آخر عمل عمله من أعمال الجوارح السواك. هذا يدل على فضله، أو من آخر الأعمال يعني غير قول اللسان السواك. الرفيق الأعلى أخيرا اختلف العلماء به المراد به، وقد اختلف به العلماء الذي عليه الجمهور هو أعلى مع النبيين والصديقين، هذا هو الرفيق الأعلى كما جاء في الحديث آخر يفسره مع الذين أنعم الله عليهم لما أخذ بحث المقارب. إذن هذا حينئذ يكون أقوى الأقوال والله أعلم. في رواية قال رفيق الأعلى في رواية مع الذين أنعم الله عليهم، إذن ما قاله الجمهور رحمة الله عليه. طيب هل يشرع لك إذا جاءت سكرات الموت، هل يشرع لأحدكم أن يقول لا تفاول عليك؟ إذا جاءت سكرات الموت يشرع لك؟ هل يصلح من أحدكم أن يقول يا أخي لا تفاول عليك؟ قال الله ولا فعل، ما يصلح هذا. مسألة إذا جاءكم الموت، إذا ليش فادي يعني إذا قلت هذا بتموتون لي؟ مو صحيح، هذا ليس صحيح. هل من السنن أن تقول الرفيق الأعلى؟ الرفيق الأعلى أن اللقاء هذا الصريح للنخي أدخل الرفيق الأعلى ليش تقول لا لله؟ أما الرفيق الأعلى هذه خاصة أنه خير كما تقول عائشة وظننت أنه خير. نعم، هل يستحب أو هل يجب الإشارة؟ ورد الإشارة مر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم للإنسان، لكن لا يربط هذا ويقول أنه ما يقبل. للإنسان أن يشير عند الدعاء، النبي مر الإنسان ويشير كما عند النسائي وغيره بإصبعه فقال أحد أحد، فدل على أنه يجوز له أن يدعو إيش بإصبع ويشير بإصبع واحد. نعم لا بأس. أما يربط هذا فيتنادى الناس يقول سبحان الله ما شفناه جهل، مو يعني وارد على أنه سنة عند الموت. نعم حتى ينكر على هذا. طيب أنه بلغ عن عائشة قول النبي ما من النبي يموت حتى يخير اقرأ حديث بلغ عن عائشة
قال إن عائشة قالت قال الله صلى الله عليه وسلم ما من النبي يموت حتى يخير قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى فعرفت أنه باهي.
تقدم هذا الحديث وإسناده عند مالك ضعيف لأنه بلغ من بلاغات مالك والعصر أن البلاغ منقطع، لكن ذكرنا لكم أنه روي موصولا في صحيح البخاري رحمة الله عليه. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعيد أو عن سعد بن عروة عن عائشة. طيب، وقد تقدم بيانه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما من نبي يموت حتى خير، فسمعت يقول الرفيق الأعلى في رواية البخاري مع الذين أنعم الله عليهم فظننت أنه خير. اقرأ مالك عن نافع حديث أن أحدكم إذا مات.
قال مالك عن نافع،
مالك تقدم ونافع كذلك،
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداء والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعد حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة.
نعم، هذا الحديث مروي بأصح الأسانيد، سلسلة ذهبية مات حلاف عن ابن عمر، وبه مسائل. الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة أصحاب التحسين والتقبيح العقلي، وقد دلت على ذلك أحاديث. والصحيح أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد المعروفة، وليس جنة الأرض بل جنة، ولذلك قال اهبطوا منها جميعا، والهبوط يكون السماء، والجنة سقف عرش الرحمن، والألف واللام قولي الجنة للعهد، وما نعرف إلا الجنة التي يدخلها المتقون، فلا وجه لإنكار ذلك. والدعوة أن آدم وحواء كان في جنة غير الجنة التي سيدخلها المتقون، ويدل على أنها مخلوقة هذا الحديث عرض المقاعد، فيعرض عليه مقعده بالغداة والعشي في بعد موته، إذا كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. العرض يأتي مرتين، المرة الأولى عند السكرات، وفي حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله حب لقاء، فظنت رضي الله عنه وكانت تراجع النبي في الشيء الذي لا تفهمه، ينبغي لطالب العلم أن يصنع ذلك، ليس لطالب العلم أن يستحي من مراجعة المعلم، لأن المسألة ليست مسألة حضور وغياب، مسألة أن يفهم في الحلقة ما يقال حتى ينجو بالعلم الذي يسمعه من النار فيتقرب إلى الله بسماعه والعمل به. ومن عائشة كانت كذلك حذرة أن يفوتها شيء من العلم، خشت أن تغتال من تلك الجهل من الجهل بما سمعت، وتكون نعمة مرت عليها من غير أن تقبلها وتفهمها، فما سألت فما ذكر النبي شيء لم تفهمه إلا راجعته، والله مرضى عنه. ويسميها هذه بعض المثقفين بالجرأة الأدبية، وهو أن يسأل